بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة الآية. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغيير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، ولا سيما الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قال الشارح رحمه الله: لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، بل هي العبادة، فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة رسله عليهم السلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله، وإلا فلا تجب طاعة أحد من الخلق استقلالا. والمقصود هنا الطاعة الخاصة في تحريم الحلال أو تحليل الحرام، فمن أطاع مخلوقا في ذلك غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى، فهو مشرك، كما بينه الله تعالى في قوله: اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام كما سيأتي في حديث عدي.
يعني هذه الترجمة، وهي: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. ما سبب إرادة هذه الترجمة في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ نعلم أنه قد أجاد في تراجم هذا الكتاب واستوعب كل مفردات الشرك أصغره وأكبره حتى يتقي الإنسان هذا الشرك المنافي للتوحيد. فهذا الكتاب التوحيد جميع أبوابه التي تقارب 70 بابا تقوم على بيان أصلين: التوحيد والشرك. التوحيد و وجوبه والدعوة إليه، والشرك وهو الذي يناقض هذا التوحيد. وهذه المناقضة طارة تكون لأصل التوحيد وهو الشرك الأكبر، وطارة تكون لكمال التوحيد وهو الشرك الأصغر. فكل باب وضعه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب إنما وضعه بدقة بالغة جدا. فهذا الباب من أطاع العلماء في التحليل والتحريم، يقول العالم الربا حلال فيقول الناس سمعا وطاعة مع أن الله حرم ذلك، أو يقول العالم بأن الطواف أو النذر أو غير ذلك من الشرك هذا من التقرب إلى الصالحين ومن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل، وليست شركا بل هي محبة الصالحين، فيقول الناس سمعنا وأطعنا. ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب يعني علاقة ذلك بقى نعم، لأن إيه؟ نعم، يعني نقول الأصل أن الطاعة عبادة، الطاعة عبادة، وهذه الطاعة إما أن تكون لله وإما أن تكون لغير الله، فإن كانت الطاعة لله فهذا توحيد، وإن كانت الطاعة لغير الله فهذه شرك. يبقى هذا الباب يقوم كما أن الصلاة عبادة، وكما أن الزكاة عبادة، وكما أن الصيام عبادة، فالطاعة عبادة بالمعنى العام، الطاعة عبادة. هذه الطاعة إن كانت لله سبحانه وتعالى على وفق شرعه فهي توحيد، فإن كانت لغير الله سبحانه وتعالى بما يخالف شرع الله عز وجل فهذا شرك. هذا بصفة عام. بصفة خاصة، الطاعة هنا في التحليل والتحريم، الطاعة في التحليل والتحريم تكون لمن؟ تكون لله عز وجل فقط، تكون لله سبحانه. فإن أطعت، وهذا هو التوحيد، فإن أطعت غير الله عز وجل في التحليل والتحريم فقد اتخذت المطاعة رب. فالذي يملك التحليل والتحريم هو الله سبحانه وتعالى، فإن اتخذت غير الله عز وجل في التحليل والتحريم كان شركا بالله عز وجل. فالذي يملك التحليل والتحريم وهو التشريع الله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إذن فالطاعة في التحليل والتحريم لله، يبقى هذا الباب يقوم على الطاعة الخاصة وهو طاعة مخصوصة في التحليل والتحريم. فالطاعة في التحليل والتحريم راجعة إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للعالم فيها شيء مهما بلغ قدره، فلا يملك العالم تحليلا ولا تحريما مهما كان قدره. أبو بكر ما يحلل ولا يحرم، أبو بكر يتبع، عمر ما يحلل ولا يحرم، الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما يملكون، فضلا عن أمراء الجماعات ورؤساء الفرق. هذا هو الواجب. لكنك إذا نظرت لواقع الناس وجدت الناس للأسف الشديد يرجعون في هذا الباب، باب التحليل والتحريم، إلى غير الله سبحانه وتعالى في كثير منهم، وقل من ينجو من طاعة غير الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالتحليل والتحريم، وإن لم يكن بصورة مباشرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أنك لن تجد جماعة تقول لأميرها أنت الذي تقول الحلال والحرام، أنت الذي تحلل، ما تجد هذا بلسان المقال، لكن تجد هذا بلسان الحال. فها أنت تجد مثلا الصوفية ترتمي في أحضان علمائها وعبادها، فالحلال ما أحلوا والحرم ما حرموا، وهم الذين يقررون ذلك عند أتباعهم حينما يقولون كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل، فيعلمونهم ذلك، وبالتالي ما يقولونه فهو مجاب ولا يخالف أبدا، ومن اعترض انطرد كما يقولون، ليعترض يبقى انطرد. هذا سوء أدب، سوء أدب أن تكون أن تقول لشيخك عند الصوفية، سوء أدب أن تقول له من أين قلت هذا، ما يقال له من أين قلت هذا، حتى ولو شرب أمامك الخمر فلا ينبغي أن تعترض، لأن هذا الخمر، لأن هذا الرجل، هذا رجل ملهم، هذا رجل يتلقى عن الله سبحانه وتعالى مباشرة، هذا الرجل يتلقى عن الله مباشرة، فكيف تعترض؟ لا تعترض، هذه طريقته. ولهذا أحدث ما يسمى بكل شيخ له طريقة، والطرق إلى الله كثيرة ومتنوعة بعدد أنفاس الخلق، يعني أنا لي طريق، أنت لك طريق، وهذا له طريق، والرابع والخامس والعاشر والمئة والألف والمليون. لا تعترض، ولا ينبغي لصاحب طريقة أن يعترض على صاحب طريقة، كل شيخ له طريق. وبهذا قد جعلوا التحليل والتحريم لهؤلاء، فإن زنى الشيخ فلأنه حلال، ولا إن قتل فهو حلال، مهما يفعل فهو حلال، لأنه إنما يستقي طريقته من الله سبحانه وتعالى. وتجد ذلك في كل الطوائف، فالجهمية، الصوفية، المعتزلة، الأشاعرة، الإخوان، التبليغ، كل هذه الطوائف والفرق إنما تنتمي إلى أشخاصها وأفرادها، لا يخرجون عن ذلك أبدا. تقول له قال الله قال رسول، يقول لك قال الشيخ قال العالم. ولهذا أسألك سؤالا مباشرا إن صعب عليك استيعاب هذا، هل رأيت جماعة من الجماعات أو فرق من فرق يرد طالبها على أستاذه؟ فتجد مثلا الرد على مثلا يعني الرد على أخطاء صاحب في ظلال القرآن سيد قطب من الإخوان، هل رأيت إخوانيا واحدا على مدار 70 سنة يتتبع أخطاء سيد قطب في ظلال؟ لا يمكن، مستحيل. هل رأيت واحدا من الإخوان يتتبع حسن البنا في أخطاء؟ أبدا. هل ما عند حسن البنا سيد قطب أخطاء؟ عندهما أخطاء كثيرة بالأطنان، ولكن ما أحد يرد. هل رأيت تبليغيا يرد على شيخ محمد إلياس؟ هذا مستحيل. هل رأيت سلفيا حزبيا يرد على شيخه في شيء؟ هذا مستحيل. ما في جماعة طلابها يردون على مشايخها أبدا، فكل ما يقولونه حق مصدق، حتى لو تكلم في المعلوم من الدين بالضرورة. فإذا قال فوائد البنك، الفوائد التي تحصل من صندوق النقد الدولي، هذه حلال لأنها مصاريف إدارية، مصروفات إدارية، ولو بلغت 150 مليون هذه حلال، مصروفات إدارية، خلاص تبقى حلال، تبقى حلال، هذه مصروفات إدارية. طيب بالأمس أنت افتيت بأنها حرام، لكن اليوم بدا لي باجتهاد أنها حلال، وبعدما بدا أنها حلال يعود فيحرمه، والطلبة وراءه. أحد الطلاب من طلاب هذه المدرسة ناقشه بعض الإخوة، قال يا أخي كيف شيخك يقول بأن هذه الفوائد مصارف إدارية، إذا بلغت 2% فهي مصروفات إدارية، أكثر من ذلك فهي فوائد، من الذي حدد 2% 1%؟ الربا ربا، صغرة أم كبرة، القرش ربا والمليار ربا، ما في فرق.